بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد أحبتي في الله، ما زلنا في الترهيب من الرياء، ومع الإمام المنذري رحمه الله في ذلك الفصل الذي هو كالمقابل لما سبق من فصل في الترغيب في الإخلاص. وكنا في اللقاء قبل الماضي قد توقفنا عند الحديث رقم 27، حديث 27 في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الترغيب والترهيب. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، فذلك شرك السرائر. هذان الحديثان المعنى واحد أو المعنى قريب، وهو التحذير في العموم من الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الشرك الخفي، وفي الحديث الثاني قال شرك السرائر. وفي الحديث الأول أمر مخوف وخطير جدا في غاية الشدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر الرياء والتسميع بالعمل والعبادة خطير لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أخوف علينا من فتنة المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إذن فأمر الرياء خطير لا يستهان به أبدا، وعلى العبد أن يجاهد نفسه ويظل يجاهد ما دامت فيه الروح وما دام فيه النفس، حتى يلقى الله عز وجل مخلصا، حتى يلقى الله عز وجل بعمل صالح يرضاه سبحانه وتعالى. ننظر أولا للحديث الأول عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال. ماذا نستفيد من هذا السند أولا؟ على ما يدل هذا السند؟ نعم، الحرص على اتصال الخير واستمرار الخير. فربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن جده، انظر لهذه السلسلة الطيبة المباركة، انظر لاهتمام الآباء بالأبناء والأجداد أيضا كذلك بالأحفاد في تعليمهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نقل العلم وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم وأولى وأعظم ما يهدي الرجل لأولاده، أن يعلمهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على تعليمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يبدأ بما قصر منها، يبدأ بالأحاديث القصار، يبدأ بأحاديث الأذكار والأدعية التي لا يستغني عنها مسلم، يبدأ مع الطفل في صغره منذ 3 سنوات مثلا، فيبدأ فيحفظه بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بعض المعاني التي يسهل على الطفل استيعابها. هذا من أهم ما يكون، هي فائدة نستفيدها أولا من هذا السند. ثم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. وهذه ماذا نتعلم منها؟ مش فضلة، لا، نقول الاجتماع على تدارس العلم، الاجتماع على تدارس العلم وفضيلة حلق الذكر، وفضيلة حلق الذكر. ليس المراد بحلق الذكر كما يظن البعض الاجتماع على حلقات الذكر المبتدع كما يفعل الصوفية، وإنما العلم من الذكر، وكل طاعة هي ذكر لله عز وجل، لأن حقيقة الذكر ألا يغيب المذكور عن قلبك وعن بالك وعن خاطرك، وطالما كان الإنسان في طاعة فهو مستحضر لربه سبحانه وتعالى، طائع له بلسان الحال والمقال. يبقى الحرص على مجالس الذكر والتحلق لتدارس العلم، هذه تغشاها الملائكة وتتنزل عليها السكينة والرحمة، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو حلق الذكر. وحلق الذكر بلا شك يدخل فيها، بل أوليا، دخولا أوليا، مجالس العلم وتدارس القرآن والسنة. فهذه العادة وهذه الخصلة اعتادها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتمعون للتدارس. وليتنا نعيد هذا المعنى المهم، أن تجتمع أنت وبعض إخوانك تذاكرون بعض الأبواب، ثم تتناقشون في معاني هذه الأبواب من آيات وأحاديث مباركات. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لأن الصحابة كانوا يتذاكرون المسيح الدجال وأمر المسيح الدجال. وسمي المسيح لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض ويطوف ويجوب الأرض ويدخل البلاد كلها سوى مكة والمدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقيد بالدجال لأن هناك مسيح الهدى وهو عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والدجال لأنه كذاب، كثير الدجل والكذب. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الشرك الخفي. لماذا سماه كذلك؟ لأنه يخفى، ربما يخفى على صاحبه، ربما يخفى على صاحبه، يظن الإنسان أنه على طاعة وعلى خير، ثم هو بعد ذلك يفاجأ بضياع ذلك عليه يوم القيامة، لأنه لم يكن مخلصا لله عز وجل فيه. ومما يذكر في ذلك أن بعض الصالحين كان يحرص على الصف الأول، ففاته في يوم من الأيام، أو فاته يوما من الأيام فاتته هذه الفضيلة، فخجل من الناس. فلما رأى ذلك في نفسه علم أن كل ما فات لم يكن خالصا لله عز وجل، وإنما كان يفعل ذلك ليراه الناس ويمدحه الناس ويثني عليه الناس، مع الانتباه لمسألة مهمة، وهي أن الحياء والخجل من الناس أمر محمود، أمر محمود، لأن من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ولكن لا يكون هذا هو الدافع للعبادة والذي يحرك الإنسان لفعل العبادة، وإنما يفعل العبادة لله عز وجل، حتى وإن خجل من الناس لا يدفعه ذلك لفعل المعصية أو ترك الطاعة. ولكن هذه خصلة محمودة بلا شك، هذه خصلة محمودة، لكن هذا ظهر منه أو هذا الموقف أن الرجل ما كان يفعل ذلك لله أصلا، وإنما كان يفعله للناس فحسب. الشرك الخفي لأنه يخفى على صاحبه ولا ينتبه إليه كثير من الناس. هذا الأمر أخوف على الصحابة من المسيح الدجال، فكيف بمن بعد الصحابة ومن دون الصحابة؟ إذا كان هؤلاء الأخيار يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، فكيف يكون حالنا؟ إذن أمر الرياء وأمر الشرك الخفي أمر خطير. ونعلم أن المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى إيه؟ إن قيام الساعة كما ذكر أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أمر الرياء إذن، وكيف يكون أمر التسميع بالعمل والشرك الخفي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق ذلك منك المدارسة والتدارس والتعلم والتفهم لأسباب هذه الفتنة حتى تجتنبها؟ كثير من الناس لا يحاسب نفسه، لا يفتش عن أصل نيته، ماذا أردت بعملي، وما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان. ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما وكيف؟ فلما سؤال عن الإخلاص، لما فعلت ذلك العمل؟ ما الدافع الذي دفعك لفعل ذلك العمل وهذه العبادة؟ وأما كيف فهو سؤال عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أديت هذه العبادة؟ هل وافقت فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم ابتدعت وشرعت واخترعت أشياء ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهذا ربما يتنزل على ما يفعله الناس في هذه الأيام أو غدا من الاحتفال المزعوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما ظهر في الدولة الفاطمية المسمى بذلك زورا وبهتانا، وهي دولة باطنية شيعية هدفها إفساد الدين وإضلال المسلمين. بدأوا بإدخال ذلك على الأمة لإبعاد الأمة عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نفعل شيئا، كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه لفعلوه. فالبعض يتشدق فيقول هذه حتى ولو كانوا لم يفعلوها فهي بدعة حسنة، بدعة حسنة. كيف تجمع بين المتناقضين؟ كيف تكون المعصية حسنة؟ هل البدعة معصية أم طاعة؟ بل أقبح من المعصية، البدعة أقبح من المعصية، ليست معصية فحسب، لأن العاصي يعلم أنه مسيء ومقصر ومذنب، وأما المبتدع يظن أنه إيه؟ طائع. ولذلك المبتدع أبعد عن التوبة من الإيه؟ من العاصي، ولذلك إن الله احتجر أو حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته والعياذ بالله تعالى. إذن البدع كلها مذمومة، فليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما الأمر في السنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. فهم التقطوا هذا المسمى فأنزلوه على الإيه؟ على البدع، فقسموا البدع إلى بدع حسنة وبدع إيه؟ سيئة، والعياذ بالله تعالى. البدع كلها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه؟ كل ده لفظ إيه؟ يفيد العموم، كل أنواع البدع، كل البدع مذمومة، فليست هناك بدعة حسنة كما يزعم هؤلاء. فهذه من البدع المذمومة التي تزيد العبد عن الله بعدا، لا تزيده عن الله قربا. فلا يشرع للمسلم أبدا أن يحتفل بذلك المولد المبتدع ولا غير من الموالد كالإسراء والمعراج وعيد الأم وغير ذلك من الأعياد المبتدعة المحرمة، ولا عيد الميلاد، لأن الأعياد عبادة، الأعياد عبادة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فقال قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الإيه؟ الأضحى. طب كان من الممكن يترك الأنصار يلعبون في هذين اليومين ويضيفون إليهما الفطر والإيه؟ والأضحى؟ لا، ما فعل ذلك، وإنما قال أبدلكم، والمبدل لا يجتمع مع المبدل منه، صح؟ يعني ينفع إنسان يتوضأ ويتيمم؟ التيمم بدل للإيه؟ للوضوء عند العجز عنه أو عدم وجود الماء بالشرائط المخصوصة التي ذكرها العلماء في كتب الفقه، فلا يجتمع المبدل والمبدل منه. فكذلك الأمر، قد أبدلكم الله خيرا منهما أو بهما يومي الفطر ويوم الأضحى، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يخترع عيدا ويضيفه للأعياد التي أتى بها الإسلام وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا عيد أسرة ولا عيد أم ولا عيد ميلاد ولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. والأعياد لها شعائر في الإسلام، من التوسعة على العيال والأولاد ونحو ذلك، والنفقات والذبح في عيد الأضحى ونحو ذلك، فلا يجوز أن يفعل ذلك في هذه الأيام، من التوسعة أيضا على الأولاد بالأطعمة وغير ذلك. هذا كله من الابتداع في دين الله عز وجل، ولا يزيد صاحبه عن الله إلا بعدا، كما قال بعض السلف ما ازداد صاحب بدعة في بدعته اجتهادا إلا ازداد عن الله بعدا، ما ازداد صاحب بدعة في بدعته اجتهادا إلا ازداد عن الله بعدا، ويظن أنه يقترب من الله عز وجل، والبدعة تزيده عن الله عز وجل إيه حودة بعدا. فإياك والبدعة. ويعني اجتنب ذلك تماما. حتى بعض الأكلات التي يتداولها الناس كالحلوى وغير ذلك موجودة طول السنة، ما خلاص ما حبكتش في اليوم ده تاكل حلاوة، وإنما اجتنب ما يفعله الناس من جميع المظاهر، حلوى ولحوم وغير ذلك، ويمر عليك اليوم مرورا عاديا، وإنما تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين الذي ولد فيه وأنزل عليه فيه، والحرص على سنته عموما صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما من فعلة وإن قلت إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان، لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا يعبد إلا الله، محمد رسول الله يعني لا يعبد الله إلا بما أتى به رسول الله، إلا بما شرع لنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإخلاص والاتباع الأمر في غاية الخطورة، الإنسان ينتبه لنفسه في هذين الأمرين، أمر الإخلاص وأمر الاتباع، لأن العمل لا يقبل إن لم يكن خالصا وصوابا. وعن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم يعني احذروا، إياكم اجتنبوا واحذروا شرك السرائر. والسرائر جمع سريرة، وهي البواطن، البواطن يعني ما يكون في قلب الإنسان. إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. هل الرياء يكون في الأعمال القلبية؟ ممكن إزاي؟ يصلي ده مش عمل قلبي. أيوة الأعمال القلبية التوكل والخوف والإخلاص والمحبة، هل دي يدخلها الرياء؟ أيوة يبقى تسميع. فده من الفروق التي يذكرها العلماء بين الرياء والسمعة. الرياء لا يكون في الأعمال القلبية لأنها لا تظهر، الرياء لا يكون بالأعمال القلبية، العبادات القلبية للتوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والحب والخوف وغير ذلك من العبادات القلبية التي ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله في دروس الأربعاء، لا يدخلها الرياء، وإنما تدخلها السمعة ويدخلها التسميع، أن يخبر مثلا عن موقف حدث له ليمدحه الناس، يظهر فيه قوة توكله على الله أو قوة يقينه في الله سبحانه. كنت مرة في كذا وكذا فحدث لنا كذا وابتلاء كذا وكذا. نعم قد يخبر من ذلك من باب الاقتداء ونحو ذلك، يعني أخذ القدوة والأسوة لا مانع، لكن قد الذي أعني أنه يخبر بذلك من باب حب المدح ونحو ذلك والرفعة والظهور بين الناس. وأما تسمية شرك السرائر أي أن هذا الشرك والعياذ بالله تعالى الأمر يتعلق بالقلب، يعني الإنسان ماذا أراد بهذه الصلاة؟ هو لم يرد وجه الله عز وجل، لم يرد بتطويل الصلاة وجه الله عز وجل، وإنما أطال الصلاة لأن الناس ينظرون إليه، فلذلك سماه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم شرك السرائر. إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وستأتي ربما تأتي أمثلة في آخر الدرس أو في تضاعيف الدرس عن ذلك أيضا بإذن الله تعالى. والحديث يدل على تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، أو شرك الحديث القادم اللي هو محمود بن لبيد، الرواية الثانية أصد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا يدل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وأن هذا التقسيم تقسيم شرعي لأنه مذكور من النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال العلماء الشرك الأصغر وهو الرياء أخطر وأشد من الكبائر، يعني نعلم أن الذنوب تنقسم لإيه؟ كبائر وإيه؟ وصغائر. الكبائر كالزنا والقتل وشرب الخمر ونحو ذلك. الشرك الأصغر اللي هو الرياء أخطر من الكبائر الظاهرة، أخطر من الكبائر الظاهرة والعياذ بالله تعالى. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. قال رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره. وقريب منه حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث والله مخوف فعلا. انظر ليوم القيامة وما فيه من أهوال، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، تدنو الشمس من الرؤوس حتى يكون بينها وبين العباد مقدار ميل، يقول الراوي: فلا أدري الميل، ميل المكحلة، عارفين ميل المكحلة اللي هو العود الذي تضعه المرأة في المكحلة وتتكحل به، ده اسمه الميل، حتة الحديدة دي تتكحل بها المرأة، فلا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة اللي هو الميل المعروف. الميل كم؟ ألف كم؟ 1800؟ 1600؟ هو في خلاف؟ كام يا ابني؟ 1855 الميل الإنجليزي. طيب لو قلنا ميل 1855، يعني 1855 متر بين الإنسان وبين الشمس، تعمل إيه في الشمس؟ ده الحرق شوية. الشمس والقمر يكوران ويكونان في نار جهنم يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس يعني تتسع تقريبا لمليون كرة أرضية، يعني مساحة الشمس يتحط فيها مليون كرة أرضية، يبقى مساحة الشمس قد إيه؟ حرارة الشمس كم مليار؟ أنا ذكرت الرقم قبل كده بس نسيت، يعني حرارة مهولة رهيبة والعياذ بالله تعالى. وهي مع ذلك، مع هذا البعد، ربما يصاب البعض بضربة شمس فيموت منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو اقتربت الشمس قليلا قليلا، مش بقى بينها وبين النميل، لو اقتربت قليلا من الأرض لاحترقت الأرض بمن عليه. فكيف إذا كانت الشمس فوق الرؤوس كمقدار ميل؟ مش عارف، احنا قاعدين في أحيان كتير ونكون بنقرأ الأحاديث دي ونايمين ولا في غفلة ولا على عيننا غشاوة ولا إيه. الأمر مخوف يا جماعة، الأمر خطير جدا، مش أوهام ولا أحلام. صدق رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، حديث صحيحة، يكون بيننا وبين الشمس مقدار ميل. الذي يشرد عن طريق الله عز وجل ويفعل المعاصي ويقارف المعاصي، ماذا ستفعل في ذلك اليوم؟ نحن وإن كنا نتكلم عن الرياء، هذا لأناس يفعلون الطاعات فيراؤون ببعضها، فكيف من لا يفعل الطاعات أصلا وهو مقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى؟ الأمر مش أمر اختيار، أمر الالتزام، ده ألتزم ما التزمش، أصلي ما صليش، الأمر أمر خطير. يعني علاقتك بالله أخطر من ذلك بكثير، ستقف بين يدي الله حتما ولا بد يوم القيامة، ماذا ستفعل في ذلك الموقف؟ والوقوف ليس سنة ولا سنتين ولا أربع سنوات، بل كم؟ 50,000 سنة. وبعد 50,000 سنة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل الله عز وجل بين الخلائق. يعني ممكن بعد 50,000 سنة ناس تخش النار، يعني يشوف الوقفة دي كلها والشدة دي كلها، وبعد كده كمان يرى مصيره فيصير إلى النار والعياذ بالله تعالى. أمر خطير. في هذه المدة الطويلة من أين ستشرب وماذا ستأكل وكيف ستظلل من حر الشمس؟ كل ذلك بما تفعله في هذه الدنيا من أعمال صالحة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يبقى أنت تجهز لنفسك ظلة من الدنيا، الصدقات التي تخرجها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا تجعلها تكون لك يوم القيامة فوق رأسك ظلة. يطوف عليهم الولدان وغيرهم بالأكواب والأشربة ونحو ذلك إكراما لبعض الخلق يوم القيامة، وبعض الخلق يكونون في ظل العرش لا يتعرضون لحر الشمس، نسأل الله جعلنا منهم. كل ذلك بما قدموا وما أسلفوا في الدنيا، حتى وهم في الجنة يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في شيء قدموه، في شيء، في عمل، في اجتهاد. مش لما نقول بكرة صيام مثلا أو بعض صيام 13 14 و15 وانت تعرف وما تصومش، اخد بالك، ونقول لك فين القرآن وحفظ القرآن وانت في جنب والقرآن في جنب، وفين الدروس وانت تحضر مرة وما تحضرش 10، بتجهز للآخرة ايه؟ ايه اللي انت مجهزه للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الموقف الشديد الرهيب، تدنو الشمس من الرؤوس، يكون العرق على مقدار العمل، فمن الناس من يأخذ العرق، من يكون العرق الى كعبيه، ومنهم من يكون الى فخذيه، يكون الى فخذيه هاي رحمك الله، ومنهم من يكون الى حقويه، معقد الازار يعني على الوسط، ومنهم من يلجمه العرق الجاما يعني زي الجام الفرس، يعني واحد العرق بتاعه لحد شفتيه، ومنهم من يكون الى انصاف اذنيه، يعني عد بقى الايه ده، انت بتبقى في الحر الدنيا ما تبقى حر، ما تبقاش طايق شويه عرق ومناديل وتكييفات ومراوح، ما بالك الشمس بينها وبين الرؤوس ميل، ماذا سيفعل الانسان في هذا الموقف الرهيب؟ ماذا سيفعل الانسان اذا خرج عنق من النار يوم القيامه، له لسان ينطق وعينان تبصران واذنان تسمعان، فيقول وكلت بكل جبار عنيد او بمن دعا مع الله الها اخر وبالمصورين، فيلتقطهم من وسط الخلق التقاطا فيقذفهم في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. لو أن الإنسان رأى فقط هذا المشهد أن بعض الناس بجواره يلتقط ويلقى في جهنم، كيف يكون الرعب والخوف والفزع والهلع؟ نعوذ بالله. وأنذرهم يوم الآزفة، شفت المسميات، إذ القلوب لدى الحناجر، القلب من شدة الخوف وصل للحنجرة، ولا هو استقر في مكان ولا هو طلع، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الإنسان اللي هو مش عارف يتكلم ولا عارف ياخد نفس ولا عارف، من شدة الموقف، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الحسرة، شوف كأن اليوم كله حسرة، سمي اليوم يوم الحسرة بسبب كثرة ما فيه من الحسرات، يعني الأمر مخوف، أمر خطير، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله عز وجل سماه كذلك. ماذا جهز الإنسان لذلك اليوم؟ ثم مع ذلك تجد يوم القيامة مناديا، تسمع مناديا يخرج على رؤوس الأشهاد فينادي، نسمع بقى احنا واقفين بقى بالطاعات بتاعتنا والأعمال والعبادات، يقول هذا المنادي، اسمع بيقول ايه المنادي بقى، قال ينادي مناد إذا جمع الله الأولين والآخرين. وحتة بس دي لو نتأملها، والله أنا نفسي والله يا جماعة يبقى عند واحد، كل واحد مننا كتاب عن اليوم الآخر، إلى الآن بعضنا متهاون بهذا الأمر، كتاب فيه آيات من القرآن تتناول اليوم الآخر بالشرح، كتاب فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح أيضا، لابد لابد ولا مفر ولا مهرب من هذا الأمر، لازم حتى يحيى القلب وينتعش القلب بالإيمان ويعيش في ظلال الإيمان، حتى لا تنسى الآخرة فتضل وتغفل وتقع في المعاصي، حتى ولو وقعت في المعصية فتكون سريع التوبة والعودة إلى الله سبحانه. لابد أن يكون لك كتاب تقرأ فيه كل يوم ولو صفحة واحدة عن اليوم الآخر، تنتهي منه ثم تعيده مرة أخرى وثالثة ورابعة، لا تمل أبدا من تكرار كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأولين والآخرين كم عددهم؟ اوعى تنام. عدد الأولين والآخرين كام؟ مليارات. ده ايه العدد المهول ده كله وانت في وسطهم وانا في وسطهم؟ انت تبع مين في العدد الخطير، العدد الكبير ده كله؟ الانسان لما يبقى مثلا في مطار او في رحلة او في سفر وفجأة كده لقى واحد عارفه من مثلا من المسؤولين، تفضل وبتاعه تعالى وهو يساعده ويخلص اجراءاته، بيصاب بنوع من الايه، صح كده؟ لا، يعني نوع من الارتياح والطمأنينة، يعني في واحد عارفني في البلد الكبيرة الواسعة مش عارف فيها حد، صح كده؟ ما بالك لما تبقى في ساحة القيامة بقى الأولين والآخرين، مش أهل مصر بس كلهم، لو اجتمع مثلا أهل مصر كلهم، المصريين كلهم اجتمعوا في العصافرة بس، الزحام يبقى قد ايه والعدد يبقى قد ايه. انا عايز اقولك بقى، مش أهل مصر ولا العالم الموجود دلوقتي اللي هو مليار وكام تقريبا، لا كام ده المسلمين المليار، ها 6 مليار او 7 مليار اخد بقى، وكل دول يجتمعوا في مكان واحد، الزحمه جامده، زحمه كتيره، عدد رهيب جدا، مهول، عدد كبير جدا. الانسان بيبقى في اللحظات دي يا ترى حنجو حهلك، هروح فين، مين اللي هينجيني، مين اخد بالك، كل العدد ده اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه، ليوم لا ريب فيه، شوف تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد، والنداءات بتاعت يوم القيامة كثيرة، ولذلك سماه الله عز وجل يوم التناد، أهل الجنة ينادوا على أهل النار، وأهل النار ينادوا على أهل الجنة، وأهل الأعراف نداءات كتيرة. شوف، نادى مناد الناس تشرئب، كله يسمع. من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده. وما يتنادى النداء ده والإنسان المرائي عارف إن هو كان مرائي، يقول بس ده أنا المقصود، ده أنا ضعت بقى، ده راحت، وما فيش هناك بقى إيه درجات رأفة وإعادة وتحسين، لا فيش. ده يوم القيامة ده فيه 99 رحمة، الله عز وجل أنزل رحمة واحدة يترحم بها الخلائق، وادخر في يوم القيامة 99 رحمة، ومع ذلك أخذ بالك لا يظلم أحد شيئا، أخذ بالك من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا توضع عليه سيئات من سيئات غيره، ولا يهضم الحسنات التي فعلها، كله يجازى بإيه؟ كله يجازى بإيه؟ بعمله. شوف بقى مع الشدة ومع الرهبة ومع الخوف، حتى المجرم يود المجرم ها لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه. شوف أنا عايزك تتخيل دلوقتي الإخوة اللي عندهم أبناء، وحبك لابنك قد إيه، ولو في حريقة في البيت أخذ بالك وانت جاي من بره وشفت الحريقة في البيت بتعمل إيه؟ بتخش وترمي نفسك في وسط النار عشان تطلع أولادك. يوم القيامة اتعكست، يعني يطلب من ربنا يا رب تاخد ابني وتنجيني أنا، ده يدلك على إيه؟ شدة الموقف، شدة الهول، اللي هم فلاذات الأكباد، اللي هم أحب شيء ليه في الدنيا يتمنى يبقوا أحسن منه، مفيش حد يتمنى أن حد يبقى أحسن منه إلا الأب وإيه وابنه في الغالب. يوم القيامة بقى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوفوا أول حاجة أخذ بالك، وصاحبته مراته زوجته، اللي شوف بقى العلاقة والود والمحبة اللي بين الزوجين قد إيه، وصاحبته ها وإيه ها وأخيه وإيه كمان وفصيلته، العشيرة والقبيلة والأسرة التي تؤويه، وإيه ومن في الأرض جميعا. ده أمر مهول جدا، يعني كل الموجودين في الأرض دول عشان هو ينجو. يا ترى استنى بس، يا ترى العذاب ده شديد قد ايه اللي يتمنى ان كل المخلوقات او كل الناس دول يبقوا في ده ليه؟ يبقى هيتعمل فيه ايه؟ ده هيتقطع حتت، ده هيتنشر بمنشار، ده هيتولع فيه هو حي. لا، ده اهون، ده شيء هين، ده يسير. ان اهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع فيبكون الدم فيصير في وجوههم كالاخاديد، يعني حفر في وجوههم والعياذ بالله تعالى، لو سيرت فيه السفن لجرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى خديد في وشهم، حفر وايه دم، لو السفن جرت فيها تجري، يبقى الاخدود وشه ده قد ايه اللي هتجري فيه سفينه لو الانسان ما اتعملش فيه كده، بس شاف منظر بالصوره دي كيف يكون الهول وكيف تكون الشده. كل الشدائد اللي موجوده في ساحه القيامه وهو معاه اعمال يظن انها خالصه لله سبحانه وتعالى، يطلع المنادي ده ينادي من قبل الله: من كان أشرك في عمله لله أحدا، اللي عمل عمل أشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى، يروح ياخد ثوابه من مين؟ من مين؟ من اللي عمله بقى. هيجيبه من ايه في الأعداد الكثيرة دي؟ ولو لقاه هيديله ايه؟ ده هو عايز ايه؟ عايز ينجو هو بنفسه، واخد بالك؟ من كان أشرك في عمله أحدا، في عمله لله أحدا، فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نسأل الله ألا يفضحنا يوم القيامة، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. أمر في غاية الخطورة. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمله لله، الأعمال اللي هي العبادات يعني، في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ما كان خالصا وصوابا، خالصا لله عز وجل، لوجه الله عز وجل، وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أعمال تضيع على أصحابها يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون أنهم يحسنون، هو مفكر أنه إيه؟ يحسن، والعياذ بالله تعالى، يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا، والعياذ بالله تعالى. فهذا وهذا أيضا من قبيل الاستهزاء بهؤلاء، لأنه لا أحد يعطيهم شيئا. يعني لما يقول فليطلب ثوابه من عنده، نقول كده عندها هذا من قبيل الاستهزاء بهؤلاء والامتهان لهم في الآخرة، لأنه ما فيش حد حيدي حد حاجة، وفي نفس الوقت هو لو راح له أصلا والعياذ بالله تعالى لا يعطيه شيئا، هذا من قبيل الاستهزاء بهؤلاء والامتهان لهم في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اللي هي الجملة الأخيرة في الحديث اللي فات، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى نحط الحديث ده دليل على أنهي قسم من أقسام اللي قسمناها ارتباط الرياء بالعمل. لا أيوة العمل لله وللناس، لأنه يقول من عمل لي عملا، لي عمل لي عملا أشرك فيه غيري، يعني هو أراد الله وأراد غير الله عز وجل، اللي هي الحالة الكام الثانية، الحالة الثانية، فأنا منه بريء وهو للذي إيه وهو للذي أشرك، يعني ليس له أجر عند الله عز وجل. قال وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، يعني كان التسمية الرياء ده كان اسمه ايه، هم عارفين ان هو اسمه يسمى ايه الشرك الأصغر. يختم الإمام المنذري رحمه الله الباب بعلاج من علاجات الرياء، وده هيجي معنا بالتفصيل، هنذكر إن شاء الله عدة علاجات إضافية أيضا تستند على أدلة قرآنية ونبوية. يقول عن أبي علي رجل من بني كاهل، أبو علي ده رجل من بني كاهل، قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس ابن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، فقال بل أخرج مما قلت. يعني إيه؟ يعني يأتي بالدليل، يعني يريدون دليلا على ما قال. يبقى جنبها كده تكتب، الإخوة اللي معاش الكتاب احنا وزعنا مذكرة فيها الأحاديث، أتمنى أن محدش يبقى قاعد إما كتابي إما مذكرة، ما تقعدش فاضي كده. ها أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، والأشعري نسبة للقبيلة. خطب الناس فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، وهذه أيضا فيها فائدة حرص الصحابة على تبليغ الرسالة ونشر الدعوة، و بعدهم عن الورع الكاذب الذي يقع فيه البعض فيقول أنا لست أهلا لخطابة أو لدروس أو لست يعني أنتظر حتى أتعلم ونحو ذلك، وهو يهرب من ذلك كلية. الذي تعلمته علمه للناس، نحن نقول لك لا تفتي الناس بما لا تعلم، ما لا تعلم قل لا أعلم وانتهى الأمر، أمر يسير والله، ده حتى ده إيه ده تخفيف عليك في الدنيا وفي الآخر. يعني الإنسان اللي مش عارف حاجة ليه يفتي؟ ما نقول إيه أنهي الأسهل؟ هتيجي معنا إن شاء الله في الأربعاء القادم من أنواع الكذب، الكذب على الله والعياذ بالله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض اللي بيقول الأحاديث ضعيفة مش مشكلة نقولها وخلاص عشان الناس تجتهد في الإيه؟ في العبادة وفي العمل الصالح. موضوع خطير بتاع الأربع الجاي ده، أخذ بالك، لأنه ممكن بعضنا يقع فيه، أو واحد يسألك في مسألة مثلا مسألة طلاق أو بتاع، تقول أنا فاكر الشيخ الفلاني قال كذا، فتروح قايل غلط، فتروح شايل أنت الوزن. طب وأنت لو قلت لا أعلم، طالما مش متأكد إيه؟ أفضل ليك، بدل ما أخذ بالك. أو البعض ممكن ينسب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قالهوش فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي معنا إن شاء الله بالتفصيل في الدرس اللي جاي. أبو موسى الأشعري خطيبه، يعني كان الصحابة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينشرون ذلك ويعلمون الناس القيام بدور في خدمة الدين. اسأل نفسك كده، أنت بتعمل إيه للإسلام؟ هل على النت بتقدم حاجة للمسلمين؟ هل بتدعو بعض الأجانب للإسلام؟ هل بتعلم بعض الأطفال القرآن؟ هل بتدعو بعض الجيران لحضور درس في المسجد؟ هل لازم دور؟ ما ينفعش كده إنسان يعيش من غير دعوة، تكلمه يقولك أنا ماليش إيه؟ ماليش إيه؟ ماليش دعوة، ينفع واحد يعيش من غير دعوة؟ ما ينفعش. ها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو الإيمان بالله الأول ولا الأمر بالمعروف الأول؟ الإيمان الأول. نشوف الآية جات إزاي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب إيه التقديم ده؟ قال لك ده من باب ذكر بعض أفراد العام للتنبيه على أهميتها. ياخد بالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده من الإيمان ولا لا؟ من الإيمان، لكن لأنه مهم الآية قدمته على الإيمان عشان تهتم به. ياخد بالك، يبقى دي ميزة للأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنى كده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لوحدي أنا ومن اتبعاني، وهيجي معنا في درس بكرة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذا مما يكمل به إيمان الإنسان، مش ادعاء الإسلام وخلاص باللسان وانتهى الأمر، لا، في دور مارس، اعمل حاجة، قدم حاجة للدين، لازم يبقى لك رسالة تقدمها وتنشرها بين الناس. وخلي بالك دي وسيلة للحفاظ على التزامك أنت، إن أنت لما تبقى بتهاجم مش هت إيه؟ مش هتتهاجم ومش هتدافع لان انت مهاجم، صح؟ مش بيقولوا افضل وسيله للايه؟ للدفاع الهجوم، مش في الكره كده؟ فاهم؟ يبقى الايه الفريق على طول مهاجم، يبقى المرمى بتاعه ايه؟ متامن، صح؟ هتلاقي بقى الوينج اليمين والوينج الشمال والخط مش عارف ايه اللي ورا قاعدين، صح؟ ليه؟ انا ما عنديش كوره ولا بشوف كوره الحمد لله، بس دي معلومات من ايام الجاهليه، خد بالك؟ فتلاقيهم تمام التمام. ليه؟ لانهم الفرقه ايه على طول هجمه، فاهم ايه محصر. اه بالظبط كده، هو نفس الكلام، احنا لو سكتنا الكفار هم اللي هيهاجمونا، يعني ده ما بقاش في حياه في الايام دي، ممكن يشوفك انت ملتحي ويدي لك شريط اللي فيه اللي التخاريف بتاعتهم والتراتيل دي وبتاع، حصلت واحد قال لي الكلام ده، اخد بالك؟ او يدي لك انجيل، وكانوا بيبيعوا الاناجيل بجنيه، شوف قد ايه، قد كده بجنيه في معرض الكتاب، هو يقول لك بتوزع على البحر اهو ببلاش. ليه الناس دي شغاله؟ عشان احنا نايمين، لكن لو انت شغال هو يكش، خد بالك؟ وبقى في بقى اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وسب ليه واستهزاء بالصحابه ومش عارف ايه، لان احنا نايمين، شبه بقى تثار. لكن لو انت بتهاجم، انت بتدعو الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه، ما كانش ده بقى الحال، الله المستعان. تعالوا بقى نكمل خطبنا أبو موسى الأشعري، فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك. يعني اتقوا هذا الشرك؟ اتقوا يعني اجتنبوا، ها؟ التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخاف وقاية، أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشى وقاية، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. اتقوا هذا الشرك اجتنبوه يا عبادي فاتقون، يعني اجتنبوا عذابي بفعل الطاعة. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. يعني دبيب النمل ايه؟ أرث النمل؟ لا مش أرث النمل، الدبيب مأخوذة من الدابة وهي كل ما يدب على الأرض، الدبيب، ماشي كده؟ أخفى من دبيب نمل. أنت قبل كده سمعت نملة وهي ماشية؟ ليه؟ ليه مفيش صوت، أنت مش هتسمع، أخد بالك؟ ودنك ما تجيبش، الجهاز الاستقبال بتاعك ما يجيبش الصوت الخافت ده. تخيل بقى الشرك اللي هو الرياء ده أخفى من إيه؟ من دبيب النمل. لما تروح كده شوف نملة وقعد جنبها وحط ودنك واسمع وقول لنفسك بقى، أهو الرياء أخفى علينا من إيه؟ من الصوت اللي أنت مش سامعه ده. شوف بقى التقريب وضرب، يبقى ناخد منها فائدة ايه؟ ضرب المثل للمتعلمين، يعني من انجح الطرق في التعلم ضرب المثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يمسك العراجين اللي هي الاعواد، عود، فكثيرا ما كان ينكت بالعود في الارض او يخط به خطوطا او يرسم مربعا ويرسم فيه اعراضا وخطا مستقيما خارجا خارج هذا المربع الى اخره الاحاديث التي فيها ذلك. هذا تقريب الأمر للصحابة، وديت اللي يقول لك التعليم عن طريق الوسائل التعليمية، المدرس يجيب الخريطة ويقعد يشرح وبصوا هنا ومش عارف ايه، وفي مدرس بيكبر دماغه لسه هبعت واجيب الخريطة، يعني اكتب الدرس وخلص وايه، افهم نفهم، ما نفهمش ما يفهمش. وفكرين بقى ان العلم الحديث ده برعوا يعني في استعمال الوسائل التعليمية، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك اهو. قال أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون ذلك، وهذا من أو من اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس ابن المضارب فقال، قالوا سيدنا أبو موسى والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر. يبقى ده لو كانت دي خطبة جمعة ينفع للمأموم أن يتكلم مع الإمام ولا لا؟ ليه لا ليه؟ ثبت في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة خرج من باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت الإيه؟ الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. مش صح كده؟ الأعرابي لما دخل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل والمطر يتحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس فأقبلت سحابة كالترس فانتشرت وأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. حمك الله، يعني الدنيا فضلت تشتي أسبوع كامل ما شافوش الشمس. ففي الأسبوع القادم والنبي على المنبر أيضا جاء عربي قيل هو نفس العربي وقيل غيره، قال وصعه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا، يعني كفاية الإيه؟ كفاية السبعة أيام دول. فرفع النبي السلام يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا إلى آخر الأدعية. وأنا أتمنى إن احنا نحفظ الأدعية بتاعة المطر، الدنيا بتشتي شوية ومفيش حد من الإخوة المفروض الحرص على الالتزام، فين أدعية المطر؟ مش دي وظائف الشتاء؟ لما المطر ينزل تقول ايه؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، ايه كمان؟ اللهم صيبا نافعا، وايه كمان؟ اللهم حوالينا على العينين، وايه كمان؟ ايوه، مش الباقي مش فاكره. ما ينفعش يا جماعه، ده الناس سابولنا الاخره يبقى احنا نسيب لهم الدنيا؟ مش هما متكلين علينا احنا اللي احنا نقوم بامر الدين؟ يبقى هو يسيبها لنا واحنا نسيبها خالص؟ مين هيقوم بيها؟ فمحتاجين اللي احنا نقوم بأمر الدين، كل واحد يجيب حصن المسلم او يجيب مختصر النصيحة. الليلة دي الليلة تطلع من هنا تشتري حصن المسلم او مختصر النصيحة وتشوف أدعية الشتاء، ايه الأدعية اللي تقال عند اشتداد الريح او عند نزول المطر الى غير ذلك. فالراجل ده طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يمسك عنهم الايه المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فخرجنا نمشي في الشمس. ايه رأيك في جيل الصحابة ده؟ ليهم ميزات مش لحد، يعني عايزين مطر الرسول يدعي المطر ينزل، كفاية يدعي المطر ايه يرتفع يطلعوا يمشوا في الشمس. من يصل الى درجة في ايمانه مثل ايمان الصحابة؟ مستحيل، استحال. خد بالك الشاهد ايه؟ ان الاعرابي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الايه وهو على المنبر، وآخر في حديث آخر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويسأله عن بعض الإسلام وهو على المنبر أيضا. ولو لم تكن هذه خطبة فقد حصل الكلام أو حدث الكلام بين أبي موسى وبين هذين الرجلين وهذين الصحابيين، فقال له والله لتخرجن مما قلت. قلنا عيني لتخرجن مما قلت تأتي، طب ده يدلك على إيه فايدة؟ نكتبها، حرص الصحابة وحرص السلف على توثيق السنة. يقول لك ده فيها ضعيف وفيها ماشي، بس هي مش كده، مش اي واحد يقول ده ضعيف وده صحيح، لا ده كان فيه تثبت، حرص الصحابة وحرص السلف على توثيق السنة والعمل بالدليل. عشان ما تيجي تطلب من واحد دليل ده مش استهانة بيه ولا استهزاء، يقول لك انت ايه يعني انت تاخد وتعمل على طول، انت ما تسألش ليه، انت ما تسألش ليه، وانت نبي عليه الصلاة والسلام؟ ده النبي كان بيتسأل وكان بيجاوب صلى الله عليه وسلم، لا مانع من أن يسأل المستفتي المفتي عن الدليل، ولا يعني ذلك قلة أدب ولا سوء أدب، يعني يتلطف في السؤال لا مانع. قالوا له قل لنا الدليل على الكلام اللي انت بتقوله، هتقول لنا يا إما هنروح لعمر، وانتوا عارفين مين عمر وحرص عمر على الدين وحرص عمر رضي الله عنه على حفظ السنة وعدم إدخال ما ليس منها فيها. فقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، يعني انت وافقت وما وافقتش كده كده عن ايه هنروح لو ما جبتش ايه دليل على الكلام بتاعك. فقال بل اخرج، هقول لكم الدليل، بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. نفس الايه نفس الجملة اللي قالها سيدنا أبو موسى، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الخطاب ده موجه لمين؟ هو للصحابة يعني احنا لا. طب ما عايز احس ان هو متوجه ليا بقى مرة، عايز اعيش المعنى ده، عايز استحضر دي في قلبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم ها ياسين ها بيحذرك من ايه؟ من الشرك، من الرياء. فازاي هتستقبل بقى العبارة دي، وازاي هتحرص ان انت فعلا تتقي هذا الشرك بحضور مجالس العلم والحرص على القراءة والتعلم ونحو ذلك وطلب العلم. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ازاي نتقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم توسل إلى الله عز وجل بإلهيته. أبليها حرص الصحابة على تحصيل العلم لما سألوا كيف نتقيه، حرص الصحابة على العمل، هل لهم اتقوا؟ طب كيف نتقيه؟ حرص الصحابة على تحصيل العلم، حرص الصحابة على العمل، حرص الصحابة على تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه، مش يسمعه خلاص. فقال قولوا اللهم، اللهم توسل الله عز وجل بإلهيته، يعني هو الإله سبحانه وتعالى المعبود، وكما أننا نعبده فنحن نستعين به على تحصيل عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ونستعين بك على عبادتك، هو الذي يعينك على العبادة، يعني لا مهدي إلا من هداه الله، ولا طائع إلا من إيه؟ أعانه الله سبحانه وتعالى. طبعا التبرؤ من الحول والقوة والانكسار والانطراح بين يدي الله عز وجل، هذا من أعظم ما تستمطر به الفتوحات والبركات. هي الحتة دي تاني يقول كده، التبرؤ من الحول والقوة والانطراح والانكسار بين يدي الله عز وجل من أعظم ما تستمطر به البركات، يعني أن تري الله عز وجل من نفسك الانكسار، كمال التذلل. هي العبادة إيه؟ كمال الحب مع كمال الايه؟ الذل، الانطراح على على باب الله عز وجل، او الانطراح واظهار كمال الانكسار والتذلل والخضوع لله عز وجل، يستمطر بذلك البركات والخيرات. قولوا اللهم انا نعوذ بك، نعوذ الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء لدفع الشر، واما يلوذ فهي تكون لجلب الخير. يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. يبقى في العياذة واللياذة، الاستعاذة الاعتصام والالتجاء بالله عز وجل لدفع الشر، واللياذة أو اللياذ لجلب الخير، يعني يبقى في خير يلوذ بالله سبحانه وتعالى لتحصيل خير، يعوذ به سبحانه وتعالى لدفع شر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الحديث كما ذكرت في قبل أن أذكره هو وسيلة من وسائل علاج الرياء، أو وسيلة من وسائل دفع الرياء، ويستدل به أهل السنة وجمهور أهل السنة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الشرك الأصغر في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب العبد وإن شاء غفر له، ولا يلزم أن يدخل الإنسان بسببه النار، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما ذكرنا قبل ذلك شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من شيخ الإسلام. فهذه من المسائل التي تستدرك على شيخ الإسلام أنه قال الشرك الأصغر لا يغفر، ولا بد له من عقاب وإن كان دون الخلود، لا يغفر ولا بد له من عقاب وإن كان دون الخلود. ده كلام مين؟ ابن تيمية. وجمهور أهل السنة على خلاف ذلك، وأنه من الذنوب، وكل الذنوب ما عدا الشرك في الايه؟ في المشيئة. فهمت الحتة دي؟ اوعى تقول او انت ما فهمتش، تبقى وقعت في الكذب. شيخ الإسلام يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، بل لا بد له من عقاب وإن كان دون الخلود في النار. والرد عليه بهذا الحديث، نستغفرك لما لا نعلم. إذن لو استغفر الإنسان ربه من الشرك الأصغر لإيه؟ غفره له. يبقى هذا رد على شيخ الإسلام أن الشرك الأصغر يدخل ضمن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى ويغفر ما إيه؟ ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لنا الحديث عن أسباب الرياء. يعني كده انتهينا من هذا الباب الثاني بفضل الله تعالى. تبقى لنا الحديث عن 10 أسباب توقع الإنسان في الرياء أو توصل الإنسان للرياء. ما تبصش في الساعة أنا هخلص، أنا هقول لك بس رؤوس أقلام بس. إيه أسباب الرياء؟ هقول لك حوالي 10 أسباب توقع الإنسان في الرياء. ثم العنصر الثاني، ما علامات المرائي؟ إيه العلامات اللي أنت تفتش عن نفسك فيها؟ هل خلي بالك أفتش عن نفسي، مش تاخد علامات الرياء عشان تبص على الناس وتطبق فلان ده مرائي ولا لا، ما لناش دعوه بحد. انا عايز ايه؟ ها عايز ايه؟ ها نفسي، انا اصلح نفسي. واخد بالك؟ وموضوع التفتيش على البواطن فلان ده مرائي وفلان ده كذا هتيجي معانا، وانها من سمات المنافقين. ها يلمزون الايه؟ المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يتصدق بعض الصحابه بالكثير يقولون مرائن، يتصدق الاخر بالقليل يقولون الله غني عن صدقاتك، مش سايبين حد في حال. هتيجي معانا بقى موضوع الهمز واللمز ده، ماشي؟ سمات او علامات المرائي او من يقع في الرياء. ثم نتكلم عن اثار الرياء والسمعه، ثم نتكلم عن اهم عنصر الا وهو طريق العلاج من الرياء، ثم اختم ببعض الفوائد المتفرقه يعني لا يجمعها عنصر. مثلا ما يظن انه من الرياء وليس من الرياء، وهل هناك رياء محمود أم لا؟ ها نتكلم أيضا عن ذلك. ثم نتكلم عن وسيلة قيمة من كلام ابن القيم رحمه الله للتخلص من العجب وحب المدح. ثم نتكلم عن متى يكون الكون في وسط الناس الذي يدفع الإنسان لفعل الطاعة، متى يكون ذلك يوقع الإنسان في الرياء ومتى لا يكون رياء. بمعنى بعض الكتب مثلا يقول لك من علامات المرائي انه ينشط لما يكون في وسط الناس، ويكسل ان كان ايه بمفرده. طب دي تنطبق على ما يكون في رمضان مثلا من صلاة التراويح، لو هو في غير المسجد ما يصليش، ولو في المسجد بيصلي. طب يبقى ده مرائي ولا مش مرائي؟ الموضوع عايز ضبط، فنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. أختم بهذا الحديث وهو يعني اجعله في قصص الإخلاص والرياء لا مانع، عن ابن الأدرع رضي الله عنه قال: كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته فرآني. المفروض في هدايا هتتوزع عليكم إن شاء الله في آخر الدرس، مش عارف الإخوة هنا مع جاهزين ولا إيه، أخوة المسجد. قال: كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته، قال: فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن. ينفع واحد بيصلي وبيقرأ قرآن ومعلي صوته على رجل يصلي يجهر بالقرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون مرائيا. قال: قلت يا رسول الله يجهر بالقرآن؟ قال: فرفض يدي. هو كان واخد بإيده وماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده إيه؟ ممكن يبقى مرائي. فابن الأدرع قال له: ده بيجهر بالقرآن، يعني حاجة يعني. فرح سايب إيه؟ سايب إيده. قال: قلت يا ثم قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. يعني الموضوع مش موضوع صوت عالي ولا جهر ولا تعلى، مش ده الأصل. يعني ينفع إنسان يجهر ويخلص؟ آه. وينفع إنسان يسر ويخلص؟ نعم. لكن الجهر شرط في تحصيل الإخلاص؟ لا، ده ممكن يوقع الإنسان في الإيه؟ في الرياء. قال: ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا برجل يصلي بالقرآن فقلت: عسى أن يكون مرائيا. مين ده اللي بدأ؟ ابن الأدرع ده الصحابة جابها بقى كده من أول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنه أواب. شوف الكلام، يبقى مش موضوع صورة العمل، مش شرط. ممكن يبقى العمل ظاهر للناس بس يبقى إيه؟ خالص لله عز وجل. ممكن يكون العمل غير ظاهر ويكون في رياء برضه، إن الرجل لا يرائي وهو بمكة أهل خراسان، إن الرجل لا يرائي وهو بمكة أهل خراسان، يعني سايب خراسان وراح يعتكف في المسجد الحرام عشان الناس في خراسان يقولوا إيه ده راجل ما بيجيش من هناك، ده على طول هناك، ده كل شوية مش أخذ بالك. هو نيته كده، هو رايح أصلا كده، مش رايح عشان تغفر ذنوبه، مش رايح عشان يحصل ثواب الصلاة في الحرمين ونحو ذلك، حسب نيته. فقلت عسى أن يكون مرائيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب. قال فنظرت فإذا هو عبد الله ذو النجادين أو البجادين كما في بعض الروايات الأخرى. قال بلال ابن سعد لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في الايه، فهم؟ لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين وأن يعيذنا من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. واللي مش حافظ الدعاء ده يحفظه، واجب هذا الأسبوع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.